اما الخاطرة التي اخترتها لكم من كتاب سيد الخاطر تتعلق بالعلم، وانا ارى الحمد لله ان كثيرا من اخواننا يعني جاءوا ليأخذوا اصول العلم او يأخذوا معهم خطوطا عريضة يذاكرون عليها، اخذنا اسماء بعض الكتب التي يقتنيها الطالب في بداية العلم، فانا ان شاء الله ساذكر كلام ابن الجوزي واحليه بكلام اخر من واقع الائمة المتبوعين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم ان المتعلم يفتقر الى دوام الدراسة، يفتقر الى دوام الدراسة. خلي بالك من الكلام، لان في بعض اخواننا اصيب باحباط بسبب انه يسمع بعض الذين يحضون على العلم يشتد عليه في حضه على الطلب، مع ان هذا الطالب لا تقوى نفسه الا على شيء يسير هين، فيقوم بعض الشيوخ يقول له: انت لا فائدة منك، ارجع، العلم يحتاج ان تسهر ليل نهار. وابن الجوزي يعطي خطة وسطى حكيمة لطالب العلم كي لا ينقطع عن الدراسة، فيقول رحمه الله: اعلم ان المتعلم يفتقر الى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهماك في الاعادة ليلا ونهارا، فانه لا يلبث صاحب هذه الحال الا اياما ثم يفتر بمرض. وقد روينا ان الطبيب دخل على ابي بكر ابن الانباري في مرض موته فنظر الى مائه، اي الى بوله، وقال: قد كنت تفعل شيئا لا يفعله احد، ثم خرج فقال: ما يجيء منه شيء، يعني هيموت يعني. فقيل له لأبي بكر ابن الأنباري: ما الذي كنت تفعل؟ قال: كنت أعيد كل أسبوع 10,000 ورقة، يعني أجهد نفسه غاية الإجهاد. ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير من فنون شتى، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل 100 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، فكذلك القلوب. فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها، فإنه إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات، كما أن الشره يأكل كما أن الشره يأكل فضل لقيمات فيكون سببا الى منع اكلات. والصواب ان يأخذ قدر ما يطيق ويعيده في وقتين من النهار والليل، ويرفه القوى في بقية الزمان. والدوام اصل عظيم، فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ. وللحفظ اوقات من العمر، فأفضلها الصبا وما يقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار، والغدوات خير من العشيات، وأوقات الجوع خير من أوقات الشبع. ولا يحمد الحفظ بحضرة خضرة وعلى شاطئ نهر، لأن ذلك يلهي، والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول، وترفيه النفس من الإعادة يوما في الأسبوع ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة كالبنيان يترك أياما حتى يستقر ثم يبنى عليه. وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم، وألا يشرع في فن حتى يحكم ما قبله. ومن لم يجد نشاطا للحفظ فليتركه، فإن مكابرة النفس لا تصلح. وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة، فإن للمأكولات أثرا في الحفظ. قال الزهري: ما أكلت خلا منذ عالجت الحفظ. وقيل لأبي حنيفة: بما يستعان على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهم. وقال حماد بن سلمة: بقلة الغم. وقال مكحول: من نظف ثوبه قل همه، ومن طابت ريحه زاد عقله، ومن جمع بينهما زادت مروءته. وأختار للمبتدئ في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن، فإن أحمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لأجل جمع الهم، فإن غلب عليه الأمر تزوج واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم. ثم لينظر ما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز والعلم غزير. وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل العلوم حسنا، ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل. وأفضل ما تشغل به حفظ القرآن، ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة التابع. ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا كلام ابن الجوزي رحمه الله. طبعا ابن الجوزي لا يدعو الطالب إلى الدعم ولا إلى تضييع الأوقات، لكن يقول: انظر إلى نفسك. هناك رجل همته عالية، ورجل همته دون ذلك، ورجل همته أدون من ذلك، لكنه محب للعلم، فإن قسى على نفسه في الطلب انقطع. يبقى إذا بد أن يراعي نفسه. صح، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولهذا نقل أن من أهم أصول جمع العلم قلة الهم، وده طبعا سيكلف الطالب كثيرا، سيؤخر نكاحه، ولا بد. ليه؟ لأن النكاح يحتاج إلى مال، والمال يحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى وقت. فهو إذا كان في أول الطلب فلا يضيع عمره إلا في طلب العلم، ويرضى باليسير. ابن الجوزي كان يقول: كان مطعومي أرغفة لا أستطيع أن أكلها إلا إذا أتيت نهر عيسى. فيحط رغيف يبل الرغيف في ماء النهر مدة لحد ما يبقى الرغيف طري يأكله. أبو سعيد الأشج: ابن أبي داود خرج إلى أبي سعيد الأشج، ظل عنده 30 يوما، وأخذ معه 10 كيلوات من الباقلة، وقدر لنفسه مطعوما في اليوم. قال: فما خرجت من عند أبي سعيد إلا وكنت قد كتبت عنه 30,000. 30,000 حديد دي بعض الباقلة التي كان يأخذها. فطالب العلم لا بد أن يقنع باليسير، ولا يمد عينه أبدا إلى ما ينظر إليه رفاقه، ولا يصاحبهم وهو في أثناء طلب العلم، إنما يكون مشغولا بكليته في طلب العلم. بعد ذلك ستنفتح عليه الدنيا. لكن إذا فاتته سن التحصيل يظل فقيرا إلى أن يموت، كما قال عمر بن الخطاب كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، وده كلام الشافعي، كلام الشافعي تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال الشافعي أيضا إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، حدث صغير السن إذا تصدر وصار شيخا فاته علم كثير. وتفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يكون لكم سيادة ويكون لكم في الناس مكانة. ليه؟ أول ما يصير لك مكانة لا تستطيع أبدا أن ترجع تلميذا، عندك درس كل يوم ومشاكل والناس بتيجي تستشيرك وتجيب همومها عندك، والمديون بيجي لك عشان تسد دينه، والمريض بيجي لك عشان توديه للدكتور أو تجيب له دواء والكلام ده. إذا أردت أن تحرر مسألة فقهية لا تستطيع، لا تجد وقتا. فأفضل الزمان زمان الخمول، زمان الخمول يعني ليس لك شهرة، وده أفضل الزمان حتى في العبادة. فلأجل هذا إذا أردت أن تأخذ سبيل العلم اعلم أن للعلم غيره، إذا أدخلت معه غيره خرج العلم. وطبعا رأس العلم القرآن، فالله عز وجل لما وصف القرآن قال وإنه لكتاب عزيز، أي لا يبقى في صدر من أهمله. لما كنتش هتقعد تراجع ليل نهار ليل نهار يتفلت منك وروح. ليه؟ لأنه عزيز، والعزيز لا يكون بأرض هوان ولا مذلة، لازم تديله قدره طالما أنه عزيز. فالعلم المستقى من الكتاب ومستقى من السنة كذلك، إذا أدخلت معه غيره فارقك. يبقى في زمان الخمول قبل أن تورق شجرتك يبقى لابد أن تقبل بكليتك على طلب العلم. طبعا حفظ القرآن ده من أهم المهمات، إذا عجزت عن الحفظ، حاولت كثيرا وعجزت عن الحفظ، فيكفي أن تكون مستحضرا لما تريد من آياته، أو على الأقل يبقى عندك 500 آية الأحكام اللي في القرآن تكون حافظها، اللي هي التي يترتب عليها الفقه. بعد ذلك طبعا الكلام ده ابن الجوزي يقول في أيام الصبا، لكن كثير من الشباب ما بدأ يعرف الالتزام ولا حلاوة الطلب ولا طلب العلم إلا بعدما تخطى مرحلة ثانوي ودخل على مرحلة الجامعة، يعني هيكون مثلا في حدود ابن 18 سنة 19 سنة الكلام. فلا تشغل نفسك في هذه السن إلا بالعلم. أنا أعلم أن كل شيء حولك يصرفك عن العلم، بالذات الشباب الصغير اللي هو 15 16 سنة، لما يشوف زمايله اللي معاه المحمول واللي معاه اللابتوب واللي معاه مش عارف ايه واللي معاه ايه، بيبقى عايز يبقى زيه بالضبط. اذا مد المرء بصره الى مثل هذا لن يفلح مطلقا في طلب العلم، حتى يتخلى عن كل شيء الا من العلم، وبعدين يفعل هذا فيما بعد، يفعل ما يريد. كل هذا سياتي بعد ذلك، لكن لو فات زمان التحصيل زمان الخمول خلاص يبقى انتهت مساله طلب العلم. فهو ابن الجوزي يقول ترفق بنفسك، فإن القلوب إذا كلت عميت، وإذا لم يكن لك حضور قلب لا تستطيع أن تحتفظ على صفحته بكلمة واحدة، إلا أن تكون من أصحاب الإرادات الكبيرة. والذي يحرك الهم نحو طلب العلم أن يعيش المرء حالة الأمة، يعني أن يعيشها بقلبه، وليجعل خلاص الأمة فرضا عليه هو، هذا أحرى أن ينطلق. يعني أنا لو مثلا أردت أن أطلب العلم فقلت إن تبليغ القرآن فرض علي واعتقدت هذه الفرضية، هذا يحملك على الجد في الطلب، وهذا الحمد لله ما تلبست به أنا في أول حياتي العلمية، لما قرأت في كتاب السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ورأيت كثرة الأحاديث الضعيفة الموضوع
وقع في روعي أن التحذير منها واجب أكيد، أأثم أنا إذا لم أفعل ذلك، إذا لم أنبه. فكيف أنبه وأنا ليس عندي كتب ولم أدرس أصول العلم؟ من هنا بدأت فكرة أن أطلب علم الحديث، أنني جعلته فرضا علي وانطلقت من هذا المنطلق، فكنت أحصل في الليلة الشيء الكثير برغم قلة وقتي آنذاك. كنت أعمل في البقالة، كنت أعمل من 12 إلى 14 ساعة في اليوم، والجماعة اللي هم اشتغلوا في البقالات والكلام دوت يعرفوا أنها من الأشغال الشاقة المؤبدة، عذاب. دول 12 ساعة واقف على رجلك لا تستطيع أن تتحرك، لا سيما إذا كان يعني هذه البقالة لها زبائن كثيرون، ولا يخلو من يعني أن يكون هناك أكثر من 15 زبون في وقت واحد، ده أقل حاجة بعد العشاء بالثلاثين والأربعين. وكنت أنا أحيانا أكون وحدي ومطلوب أخلص كل الزبائن دي في أقصر وقت، وكل زبون وظروفه، ممكن يمشورك للتلاجة 4 مشاوير 5 مشاوير 10 مشاوير، يقول لك الزبادي ده اسمه ايه؟ ده اسمه كذا، طب وروني كده، تروح وترجع تدعوله، يقول لك طب واللي جنبه اسمه ايه؟ اسمه كذا، طب ممكن توريهوني؟ اروح وارجع، واخد بالك؟ طب والجبنه دي اسمها ايه؟ والجبنه دي طب هات لي من دي ربع كيلو، ولا اقول لك بلاش هات اللي جنبها، واخد بالك كده؟ على طول ده زبون واحد، وتروح وتشتغل وتعمل وتقرطص وتحاسب والكلام ده، بحيث انك انت ترجع في اخر النهار ليس لك منة وليس عندك قوة. ومع ذلك كنت لما ارجع كنت احيانا وانا بدرب نفسي على التخريج ونظر في كتب الرجال والكلام ده، اقول بقى اخرج في حديث وبعدين ايه هقول حكمي على الراوي، فاكتب قلت وبعدين ابص في الساعة الاقي خلاص المفروض انزل البقالة، احط القلم في مكانه وارجع بعد فترة الشغل، اول ما ارجع ادخل على الورق على طول واكتب، مش هقول انا كنت فين وكان ليه، طول ما انا شغال في البقالة والحديث في دماغي والراوي الذي قرأت ترجمته وعملها ما ادورها في دماغي. فممكن ساعات كان يفتح على الواحد كده بعض معاني اوفق فيها ما بين قول عالم وعالم. افضل سنوات عمري التي قضيتها في طلب العلم هي سنوات البقالة، اللي انا كنت بقدر بالكاد بعد تقليل اوقات نومي والكلام ده اقدر اطلع 5 ساعات في اليوم باللتي واللتية، وكنت احيانا اخذ معايا بعض الكتب لعلي اجد ربع ساعة او 10 دقائق يكون ما فيش زباين او الكلام ده، او يكون في صنايعي تاني معايا في البقالة، فكان ممكن اخليه يبيع شوية لحد ما انا ايه استريح بعض الوقت، وممكن استذكر ربع ساعة تلت ساعة 10 دقائق الى اخره. ده اسمه زمان الخمول، لحد عارفك ولا حد بيطلب منك حاجة، ولا مطلوب منك دروس، ولا مطلوب منك فتاوى ولا الكلام. فكانت افضل سنوات العمر حتى في العبادة، كإنسان خالي الذهن تماما من هم الدنيا، وما يعني مددت عيني قط لان احصل شيئا من الدنيا في اول الطلب، وزواها الله عز وجل عني فاسترحت وحصلت كثيرا من العلوم في وقت يسير، لحد بقى ما اتفتحت الدنيا بالتدريس والكلام ده ضاعت بهجة العبادة وضاعت حلاوة تحصيل العلم. فعشان كده يعني بأوصي اخواننا اذا اراد ان ينطلق لابد ان يكون له هم. اديك شايف النهاردة الدين بيتبدل، ويطلع اي واحد من هؤلاء المفتين ليبدل احكام الله، يعني واحد قيل له ان في جماعة عايزين يطلعوا بطائق شخصية دلوقتي لانهم مش مسلمين وعايز يخنت الديانة ما يعملش ولا حاجة، انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ قال والله الدين ده حرية شخصية. ده يعني راجل كبير كبير المحل، يعني الدين ده حرية شخصية وليس عندنا نص يعاقب من ترك دينه. طب حديث من بدل دينه فاقتلوه ده الذي رواه البخاري راح فين؟ ما هو ما فيش حد عارف حاجة. مرة في برنامج واحد مذيع نصراني استضاف واحد من الجماعة دول وقال له معلش انا لا عايز اقول لك كلام بقى ما تزعلش مني دلوقتي بيقولوا ان انتوا بتقولوا يا معشر المسلمين ان النصارى كفرة الكلام ده صحيح؟ قال له لا القرآن كان يقصد نصارى زمان ده في برنامج من اشهر البرامج صيتا يقال في هذا الكلام ده تبديل صريح للدين واذا كان القائل بيعتقد هذا كافر هو كافر بلا مثنوية مش كلام فيها يعني عدنا الرسول قاطع مش عبره يبدلها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هي عايزة ايه دي تؤول ازاي مش قادر تقول الحق اقعد في بيتك احنا الان اصبحت الرمال الناعمة تتحرك كنت واقف نهوك لقي نفسك نهوك لوحدك طب من الذي يصر عقائد الناس ومن الذي يبلغ دين الله عز وجل كما انزله الله سبحانه وتعالى لابد ان يكون هناك طلاب محتسبين لازم اذا ما كانش الهم ده يحركك لن تتحرك لان كل شيء حولك يدعوك الى الكسل والى ترك العلم لان اللي بيتعلم بيسف التراب عشان تبقى عارف سكتك من اولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جل للناس أهبة غزوية كان في كل غزوة يقول كان في كل غزوة يوري بغيرها إلا في غزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا فجل للناس أهبة غزوية عشان كل واحد يأخذ استعباده فأنا بقول لك المسألة كلها جد وفي تبديل للدين وبعد النظام العالمي الجديد واتفاقيات الجاد والكلام ده لسه في المزيد من التبديل لحد ما التبديل هذا ربما صار قانونا فاذا ما كنتش بتتحرك بهذا الهم لن يحركك شيء افضل شيء ان يكون على يد شيخ لان الشيخ يسدد لك الفهم ويقصر لك زمان الطلب ممكن الفصل اللي انت تقعد تقرا فيه لمده اسبوع او يوم او يومين يلخص لك ربع ساعه فتستفيد هذا التلخيص وتدخل على الكتب تقرا وهي بعض العلماء اشار الى الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم فقال اخي لن تنال العلم الا بسته سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان يبقى الستة دي لابد أن تحرص عليها أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان ذكاء لأن العلم لا يعطي قياده لغبي لازم يكون عندك ذكاء وطبعا من الذكاء أن تختار العلم الأوفق لك اللي أنت ممكن تبرع فيه بعدما تحصل أصول العلم كلها تعرف أن أنت مفتوح لك العلم الفلاني خلاص تنطلق إليه الذكاء أن تتصرف في القراءة تجمع النظير على النظير في زمان الطلب وتحرص تماما على تدوين كل فائدة إياك أن تفوت على نفسك فائدة أنت بتقرأ في الكتاب بعد ما تفتح الجلد الأولانية في ورقة بيضة كده صفحة بتكون بيضة كده بتكون مطروكة في أول كتاب الصفحة دي تدون فيها كل ملاحظاتك والفوائد المستملحة من كتاب ولا تزال هكذا بيعين لك اوقات فراغ خلاص مش قادر تطالع ولا قادر تعمل حاجة ولا كلام اوعى تطلع تتفسح في الشوارع ولا تطلع الحدائق تشم هواء لا، لازم يكون عندك بديل في العلم ايضا. انا ادرس الفقه مليت، ادخل في الحديث مليت، ادخل في النحو مليت، ادخل في التفسير مليت، ادخل في كتب الادب والشعر والنوادر. المهم مفيش حاجة اسمها مليت من العلم اسيب العلم، لا، ما دلوك في فن من العلوم يبقى ايه رياضتك في فن اخر من العلوم، تدرب نفسك على المسألة دي. بعد زمان طويل في اوقات الفراغ بقى والكلام ده، تمسك الكتب بتاعتك بقى وتشوف الفوائد، هتلاقي انك انت كتبت عناوين متشابهة في كل الكتب. تقول مثلا من علامتي حسن الخاتمة، من الهمة مثلا شعر جميل، رجل يبكي دهره، رجل مثلا او من الفراسة، هتلاقي عناوين كده انت بتكتبها، تلم كل النظائر دي على بعضها بعد كده وتطلع كتب على حسب بقى العناوين. لما تكتب مثلا الفراسة هتلاقيك من خلال العناوين اللي انت كتبها جمعت اكثر من مثلا فصل او فصلين او ثلاثة في الفراسة وحدها. دي هتنفعك في ايام التدريس، لما تكون عايز تدرس تلاقي المادة دي لو احببت ان تجمعها اليوم مثلا عشان تدي درس الفراسة متعرفش تلمها ابدا من هذه الكتب. وبعض الناس احيانا كان يستغرب من بعض اهل العلم بيجيب المعلومات دي كلها ازاي، ما جاتش الا كده، انما يجتمع السيل بالنقط، نقطة على نقطة على نقطة يجتمع السيل بها. يبقى ده من الذكاء، من ذكاء طالب العلم، ومن ذكائه حسن توظيف المعلومة، ذكاء وحرص، الحرص هو الحرص على الوقت، لا تضيع شيئا من الوقت، وافتقار. الافتقار ده اللي ممكن يكون الافتقار الى المال، لان الانسان اذا لم يكن عنده مال يتصرف فيه جمع همه، او الافتقار اللي هو الافتقار بمعنى التذلل للمشايخ برضه، لان في بعض المشايخ عندهم سوء حفظ، سوء خلق، وممكن يبقى شديد. لا، الطالب في هذه الحالة لابد ان يوطن نفسه على ذلك. كان سفيان بن عيينة يقول: لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. سفيان بن عيينة وسليمان بن مهران الأعمش الاثنين قالوه، والأعمش شيخ سفيان بن عيينة، كلاهما قالها. فيقول: لو تركتم ما عندي لسوء خلقي خبتم وخسرتم. خلاص، يبقى انت الشيخ اخلاقه لنفسه وعلمه لك. وافتقار وغربة، الغربة اللي هي طلب العلم، تبقى من محافظة بعيدة وتأتي تدفع كل هذه الاميال عشان تحضر درس لمدة ساعة، ولا تستكثر هذا، طالما هناك من يعطيك المعلومة لا تستكثر هذا ولا تستكثر خطواتك. كان السلف قديما من اهل الحديث على وجه الخصوص كانوا يرحلون الاميال الكثيرة والفراسخ العديدة لتحصيل لفظة واحدة. بقي ابن مخلد الذي نشر علم الحديث بالاندلس، وهو الذي روى مصنف ابن ابي شيبة في الاندلس وقال: غرست لاهل الاندلس غرسا لن يقلع الا بخروج الدجال. بقي ابن مخلد ده الرحلة بتاعته استمرت 34 سنة ولم يركب دابة قط من 34 سنة، كله ماشي على رجله. وده كان منين؟ من المغرب الاقصى، من الاندلس، من اسبانيا يعني، لابد ان يعبر البحر عشان يجي على المغرب بتاعتنا دي، المغرب العربي، وبعدين يجي على بغداد. خرج من بلده ماشيا الى بغداد ليلقى احمد بن حنبل. ظل في الرحلة الاولى 20 سنة وظل في الرحلة الثانية 14 عاما، وما ضره أن يمشي، وكان يتعبد بالمشي في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الأول ابن عيسى أبو الوقت الذي انتهى إليه علو الإسناد لصحيح البخاري، أتاه شاب من كرمان، وكرمان دي بعيدة، فقال له: من أين أتيت؟ قال: من كرمان. قال: إن موطنك لبعيد. قال: أنا ما جئت إلا إليك لأسمع صحيح البخاري. فحكى له عبد الأول ابن عيسى حكايته. قال: وأنا صبي صغير كنت أرحل مع أبي لطلب العلم، فكان يأمرني أبي أن أحمل صخرة في كل يد، وهو ماشي معاه وده صبي كده يشيل في كل إيد قلب طوب، ده تقيل. وبعدين طبعا شاب فتى صغير وأبوه طويل، فكان أبوه بيمشي بسرعة، فطبعا خطوة أبوه أوسع من خطوته، فأبوه علشان يمشي كده بجد لازم الولد يجري قباله عشان يبقوا الاثنين قبال بعض. طب يجري قباله ازاي وهو شايل قلبين الطوب دول؟ فكان يجتهد ويجري، فإذا تأخر قال ينظر إلي ويقول: تعبت؟ فيقول: فمن خوفي منه أقول له: لا. يقول: ما لك قصرت خطوتك؟ فيجري قباله لحد ما أبوه يشعر أنه تعب، فيقول له: طيب ارمي قلب طوب من الاثنين، ويفضل شايل واحد وبرضه يمشي، يقول له: تعبت؟ يقول له: لا. بعد شويه كده يقول له: ارمي القلب الثاني. الولد خلاص ما عادش عنده قوه خلاص، ويشعر ابوه انه لا يستطيع ان يمشي، فيحمله على كتفه ويمشي به. ويمر عيسى هذا ابو عبد الاول يعني على القوافل، والقوافل بقى فيها ركايب والكلام ده، وعارفين عيسى يعني، يقولوا له: يا شيخ عيسى هات ولدك وتعال اركب. يقول: معاذ الله ان اركب انا وابني في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل امشي ويمشي، فاذا تعب حملته. ايه اللي ضر عبد الاول بن عيسى بقى لما شال قلبين طوب الكلب؟ ابوه ما كانش عنده رحمه؟ اهو صار الى عز الدنيا وشرف الاخره ان شاء الله. اعلى اسناد في الدنيا كان اسناد ابي الوقت، والدنيا كلها كانت تتكلم عليه. يعني المسألة الجد والهمة والكلام ده لا تقصر الأعمار. فأنت جاي من بلد بعيدة وجاي راكب مواصلة برضه والكلام ده، كل مساء تضيع 3 أو 4 ساعات في الطريق، هتيجي عشان تستفيد بساعة، ولكن لابد أن تكون ذكيا وتوظف هذا العلم الذي تأخذه من شيخك وكيف تستفيد بمقابله في الكتب. إلى الطالب لابد أن يغترب بلد وليس فيها علماء ولا طلاب علم، يبحث عن اي مكان فيه طالب علم او فيه عالم ويذهب اليه يتعلم. ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين استاذ، تلقين استاذ اللي هي الايه؟ الشيوخ. وطول زمان، طول الزمان ده اللي هو بيعطي الطالب مسألة الاستقراء، لطول الزمان هو يعني به يستطيع الانسان ان يقرا في علوم شتى. يبقى الصفات السته دي لو اي انسان تلبس بها، وهي يعني مشروحه انا شرحتها قبل ذلك بشيء من التفصيل، ولعل الشريط ده طبعا شرحته من زمان حوالي 17 سنه يمكن موجود على موقعي في الانترنت، تقدر تدخل ما اعرفش تبحث ازاي عنه لحد ما تجيبه، وانا لا ادري اسمه لان انا ما كنت قديما اسمي دروسي ولا اجعل لها عناوين، انما كان الطلبه اللي كانوا بيسجلوا زمان كل واحد بيجتهد ويسمي المحاضره باسم من عنده. فانا يعني اريد ان اقول، والكلام في طلب العلم كثير، اريد ان اقول للاخوه الذين يطلبون العلم: لابد لك من هم، من هم تحمله لكي يعينك على الطلب. ابدا بالصغار العلمي قبل كباره، ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. وقديما قيل غذاء الكبار سم الصغار. يعني الطفل اللي بيرضى عليه وديت له حته لحمه تموته. فما ينفعش الطالب في بدايه دراسته ان ياخذ الكتب الكبيره لا سيما التي تعتني في الفقه مثلا بالفقه المقارن. وبعض الطلبه اللي هم عايزين يتخلصوا من مساله التقليد يبدا في حياته الفقهيه مثلا بكتاب زي سبل السلام او كتاب زي ليل الاوتار او الكلام. ليه؟ ايه اللي خلاك تترك فقه الشافعي وتاخد فقه الشوكاني؟ يقول لك انا لا اريد ان اقلد. طيب طب ما انت في الاخر قلدت شوكاني. ولا انت قلدت مين؟ خلي الشوكاني نفض المذاهب كلها. قال لك الشافعي غلطان وابو حنيفه غلطان ومالك غلطان واحمد غلطان والصواب في المساله كذا وكذا. انت بتتبنى قول الشوكاني ولا لا؟ هربت من تقليد الشافعي الى تقليد الشوكاني. لان لا يستطيع الانسان ان يصل الى مساله الفقه المقارن والموازنه بين الادله الا اذا درس اصول الفقه وتعمق فيها وكان له فيها ذوق. كمان يعني مش اول ما يدرس اصول الفقه والكلام ده خلاص هيبقى لا. شيخ الاسلام ابن تيميه اللي هو يعني بنضرب به المثل بدأ تظهر له ملكة الاستقلال الفقهي وهو سنه 60 سنة. كان حنبليا خالصا اكثر فترات حياته. وبعدين بدأ بيتحقق بالدليل ويناقش الائمة والكلام ده حتى استوى على سوق وصار له اختيارات فقهية يخالف فيها كثيرا من المذاهب ويوافق اقلها ويقيم الدليل على صحة ما ذهب اليه كعادة العلماء المجتهدين ببنوا اختيارات فقهية. دي لم يصل اليها ابن تيمية الا في اواخر حياته. فانا عايز اقول يعني الطالب مش بسرعة كده يتصور انه لمجرد انه قرأ كتاب ولا كتابين في اصول الفقه يستطيع ان يستقل بالنظر في الادلة. لا، لابد في النهاية انه سيقلد احد العلماء. عشان كده احنا يعني ننصح بدراسة كتاب في الفقه يعني على مذهب فقهي. وانا سألت الشيخ الالباني رحمة الله عليه ايام ما كانوا يشيعون عنه انه ضد المذاهب الاربعة وانه لا يجيز التقليد ويوجب الاجتهاد. فانا سألته قلت له هل يجوز لطالب العلم ان يتمذهب على مذهبه في اول حياته؟ قال نعم. قلت له اي المذاهب تفضل؟ قال المذهب الشافعي افضل المذاهب فقها، يليه المذهب الحنبلي، يليه المذهب المالكي، يليه المذهب الحنفي. يعني اذا لا حرج في ان هو يتمذهب على مذهب، ياخذ الكتاب فينهيه كله، وان استطاع ان ينهي كتابا في كل مذهب كان حسنا حتى يعرف اقوال الناس. ثم عليه ان يعتني بكتب الادله، ومن اجمع كتب الادله في الفقه السنن الكبير لابي بكر البيهقي رحمه الله. هذا لا يستغني عنه مشتغل بالفقه ابدا. ومن اراد ان يجمع شتات الفقه ويشار اليه بالبنان ويقال هذا فقيه الزمان فعليه بهذه الكتب. طبعا دي الكتب يعني اللي هو سينتهي اليها مش التي سيبتدئ بها. عندنا المغني لابن قدامة، الاوسط لابن المنذر، التمهيد لابن عبد البر، السنن الكبير للبيهقي، المحلى لابن حزم. اللي يدرس الكتب دي مش محتاج اي كتب فقهيه بجوارها. ولو ضم الاستذكار لابن عبد البر ايضا ففيه بعض فوائد زياده على التمهيد. وكتب البيهقي عموما من الكتب النفيسه، اي كتاب للبيهقي تدق عليه ستحصل منه علما جما، لا سيما كتاب المعرفه البيهقي وكتاب الخلافيات للبيهقي أيضا، وهي الخلاف الذي كان بين الشافعية وبين الحنفية في المسائل الفقهية. طبعا العقيدة، أنا أوصي دائما النشأة أن يهتم بالمصادر الأصلية في الاعتقاد، يدرس الكتاب ويلخصه، ويجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن دونهم من أصحاب العقيدة السلفية كتبا مساعدة لزيادة الفهم، لكن عليه بكتب السلف الأول كتاب، ومن أفضلها وأجمعها كتاب شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي. يجيب الكتاب ده يشتريه، هو الكتاب ده بالأسانيد، لكنه من أفضل كتب الاعتقاد المبوبة السهلة، وطريقته أن يأتي بالباب ويأتي بالأدلة من القرآن والسنة، والسنة طبعا بيحدثنا وأخبرنا، وبعدين يأتي بمن قال بهذا المذهب من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الأئمة المتبوعين من أئمة الحديث والفقه. أنت تأخذ كتاب تلخصه لنفسك، تشيل الأسانيد إذا كان الحديث فعند الشيخين يكفي أنك أنت تذكر صحابي الحديث والحديث وتخرج الحديث تقول أخرجه الشيخان. إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ولكن رواه أحد الأئمة كالترمذي وغير، إذا الترمذي حكم الحديث ينقله حكم الترمذي، لم يجد حكما يبقى عليه بكتب الشيخ الألباني رحمه الله يأخذ منها أحكام الشيخ الألباني ويحذف الأسانيد في كل ذلك، توفيرا له على المذاكرة وعلى الحفظ. عندنا عدة كتب الحقيقة، يعني يحاول الطالب أن يقتنيها في باب الاعتقاد. عندنا شرح الأصول للالكائي، عندنا الإبانة لابن بطة، عندنا الشريعة للآجري، عندنا التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة والإيمان لابن مندة، عندنا برضو كتاب ابن أبي زنين برضو في الاعتقاد. الكتب دي لما أنت تجمعها مع أبواب التوحيد والإيمان في الكتب الستة، عندنا كتاب الإيمان عند مسلم، وعندنا كتاب الإيمان عند البخاري، وكتاب التوحيد عند البخاري وغيره، أيضا هذه أيضا من كتب الأدلة في الاعتقاد. يبقى عليك دائما بتصحيح المصادر، وأفضل يعني أو ما يميز عموما السلفيين في طلب العلم هو رعاية المصادر الأصلية. لما تقرأ مثلا في الاعتقاد فمثلا الإيمان يزيد وينقص، هيجيب لك الآيات اللالكائي، ويجيب لك الأحاديث، ويجيب لك من قال بهذا من الصحابة والتابعين وتابعيهم الأئمة المتبوعين. عايز بقى تفهم القضية كلها يزيد وينقص ازاي الكلام ده، يبقى تروح تطالع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فصارت كتب شيخ الإسلام كالكتب المساعدة. لكن احنا الآن بسبب عدم رعايتنا لأصالة المصادر صار السقف عندنا هو ابن تيمية. لا، ده احنا سقفنا أعلى من كده بكتير. حتى انت لما تقرأ ابن تيمية في أي مسألة يقول لك وهذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعكرمة ومجاهد وقول فلان وفلان حتى ما ينزل الأئمة الأربعة، وقول هذا قول أبي مزح حنيفة ومالك واحد الروايتين عن أحمد. هي دي طريقة ابن تيمية، أصالة المصادر. ما يبقاش احنا سقفنا شيخ الإسلام، مع طبعا عظيم الامتنان لشيخ الإسلام ومعرفة حقه، ونحن من أعلم أعرف الناس بحقه والحمد لله، لكن أصالة المصادر هذا شيء نتميز به. يبقى الطالب ما يقفش بقى عند الكتب المتأخرة وفروع الكتب المتأخرة، ده في باب الاعتقاد، وهذه مسألة في غاية الأهمية. والفقه أنا ذكرته في الحديث، كتب الأدلة عموما يعني المجردة من الأسانيد التي صنفها الحفاظ، زي مثلا كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية الذي شرحه الشوكاني في غير الأوطار، عندنا كتاب بلوغ المرام الذي شرحه الصنعاني في سبل السلام، عندنا كتاب رياض الصالحين، لأن الاثنين دول في أحاديث الأحكام. خلاص،
وطبعا عندنا عمدة الأحكام في المنتفق عليه، لكن دي هذه أوسع من عمدة الأحكام اللي هي المنتقى وكتاب بلوغ المرام. انت بقى لو عايز تحفظ الكتب الأدلة، الأدلة الشرعية، الكتابين دول. في الرقائق خذ رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وفي الفضائل خذ كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله. والشيخ الألباني رحمه الله عليه يعني فصل كتاب الترغيب والترهيب إلى قسمين كعادته، فجعل صحيح الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب. الكتب دي كلها تقريبا جمعت معظم الأدلة التي يندر أن تحتاج إلى كتاب بعدها لتحتاج إلى حديث صحيح في أصل من أصول العلم أو فروعه. علم الحديث كمصطلح يعني وكعلم حديث لابد أن تهتم به. ليه؟ لأنك إذا لم تدرس الأصول مهما حفظت من الفروع ممكن أقلب عليك الأدلة بتاعتك. يعني لو أنت جيت مثلا تقول لي دليلي في المسألة ما رواه البخاري، أنا ممكن أقول لك ضعيف. ضعيف إزاي؟ ده البخاري رواه. معلش، البخاري عندك أنت، لكن البخاري عندي أنا رجل يصيب ويخطئ، فما المانع أن يكون أقوى في هذا؟ ويجيب لك أي علة من العلم. زي واحد في المعرض قبل اللي فات، واحد مجنون كده عمل كتاب اسمه تصحيح صحيح البخاري، فلفت نظر الكتاب ايه تصحيح صحيح البخاري دي، فلقيت مجلدين والثالث صحيح صحيح البخاري. طلع ثلث صحيح البخاري او اكثر من الثلث ضعيف او موضوع او منكر. طريقته ايه ازاي بقى في الكتاب ده؟ يبص في الاسناد، اذا وجد راويا مختلفا فيه يرد حديثه. هو عايز واحد عايز يريد سندا من الملائكة، لازم يكون كل راوي لم يختلف فيه احد من اهل العلم ابدا، دي بقى قول اولى الثقة لا خلاف فيه، والتاني ثقة لا خلاف فيه، والتالت ثقة لا خلاف فيه. لو كلهم وثقوه وواحد بس قال فيه شيخ، مش ما جرحوش اهو، الشيخ ده احد مراتب التعديل، يعني صدوق يعني، واللي قال الكلام شيخ ده ابو حاتم الرازي اللي هو المتشدد يعني، يعني اذا ما قالش لا ليس بثقة ولا ليس بالقوي ولا كلام من ده، لا قال فيه شيخ وبقية النقاد وثقوه، يقول لك الحديث ضعيف. لدرجة أنه ضعف حديثا لسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وقال إن سفيان بن عيينة لم يلقى عمرو بن دينار. أنا والله كنت هحذف الكتاب من إيدي، جاهل جاهل غبي، مع أن العلماء جميعا أجمعوا أن أوثق الناس في عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، ونقلوا عن سفيان بالإسناد الصحيح أنه قال سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه. يقول لك لا ما سمعش، فده عايز ايه؟ طب ده انا عايز اقول له، عايز اقول حاجة، طب ما هو يقول لا يثبت صحيح البخاري اصلا. ليه؟ لان البخاري تكلم فيه ابو حاتم الرازي وابو زرعة الرازي، بل لما تفتح كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم في ترجمة محمد بن اسماعيل البخاري يقول لك تركه ابي وابو زرعة. البخاري متروك، يقال في البخاري انه متروك، تركه ابي وابو زرعة. هو عايز ايه؟ أو واحد جاهل زي ده لما يبتدي يجي يناحي فيك وانت ما عندكش فكرة عن علم الحديث هيطير لك دليلك ولا لا؟ طبعا التشنج بتاعه كن البخاري، وازاي البخاري ده كله كلام عاطفي لا ينفق في سوق البحث العلمي، يبقى لازم تكون ذاكر. ما كيف ستدافع عن دليلك؟ لازم تكون ذاكر علم الحديث كويس، بحيث لو واحد من هؤلاء تصدى لك تقوم شايله رميه على جنب وتواصل مسيرك برضه بالعلم. ده علم اصول الحديث. طب علم اصول الفقه؟
هذا ضروري. ليه؟ ان اي حكم من الاحكام ممكن واحد يهدهولك تقول هذا النهي يقتضي الحرمة، يقول لك ايه ليه يقتضي الحرمة ليه؟ ما انتش عارف ليه. ممكن لو هو دارس اصول فقه ولا حاجة يلبس لك الموضوع، يقول لك الصيغة ليه لا تفيد الحرمة عشان المش عارف ايه والايه والايه، ودوهك ما تعرفش ترد عليه. فعلم اصول الحديث مع علم اصول الفقه كجناحي طائر، لا يتم طيرانه الا بقوة الجناحين معا. يبقى وانت بتدرس كتب الفروع اللي احنا قلناها لك مع كتب الادلة، ينبغي لك ايضا ان تدرس علم اصول الحديث وعلم اصول الفقه. انا يعني الكلام في طلب العلم كثير، لكن هذا مجرد ايه؟ مجرد يعني ندى اذكره لك، وهو باب افتحه لك. واحرص على كل مجالس طلب العلم في اي مكان، تبقى زي النحلة تطلع من البلد دي تروح البلد دي، وتطلع من البلد دي تروح البلد دي، والعلم مرمطة في الاول. وكما روى مسلم في صحيحه بعدما نظم طرق بعض الاحاديث كاحسن ما انت راء من النظم، نظم الاسناد يعني، روى باسناده ومع انه ليس من موضوع كتابه، روى عن يحيى بن ابي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، دايما بدنك تعبان، امنيتك ان تنام، الروح الفتية التي حملتها بين ضلوعك لا تسمح لك بالنوم، كلما اردت ان تنام ازعجتك، الى متى تنام؟ قم واطلب العلم. فلا يزال المرء شقيا، او يعني مش بمعنى الشقاء يعني، لا يزال المرء متعبا بسبب هذه الروح الفتية حتى يبلغه الله عز وجل أمانه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.